الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح في باب النفقات، ذكر حديث عائشة ثم هذا الحديث. قال رحمه الله: وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. قال: رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. هذا الحديث في باب النفقات، يقول هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه طارق المحاربي، قدمنا المدينة، دخلوا المدينة، قدموا من خارج المدينة، فإذا رسول الله قائم على المنبر يخطب الناس. خطب النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون من الخطب الثابتة، مثل خطبة الجمعة والعيدين، وقد تكون لأمر طارئ ليبين أحكاما أو يعني يوجه الصحابة بشيء أو لإعداد جيش أو غير ذلك. فالمهم أن الخطب بعضها ثابت، منها ما هو أسبوعي كالجمعة، ومنها ما هو سنوي كرمضان والأضحى. فهنا ليس فيه بيان هل كان يخطب من هذا النوع أو من هذا، لكنه هو أحيانا يخطب على المنبر ليبين أحكاما للأمة. فقال: قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول. من ثم بين من يعول بعد ذلك، فابدأ البداية بمن يعول، من تلزمه نفقته. وعال هنا يعني تعول، قوله: وابدأ بمن تعول، من عال عولا كفله. إذا كفل الإنسان آخر يقال عاله، عاله أي كفله وقام به. والعيال وهي مستعملة إلى الآن أهل البيت ومن يمونه الإنسان. قال: وابدأ بمن تعول، ثم قال. وهذا الحديث له رواية أخرى فيها زيادة فائدة، وهي من حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى وتقدم، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني هنا قال: وابدأ بمن تعول، اليد قال وهو على المنبر يقول: يد المعطي العليا. يعني في الحديث الأول اليد العليا اللي هو حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، اليد يعني كأنه تفسير لهذا، قال أو هذا تفسير له، لأنه قال اليد العليا، هنا قال يد المعطي العليا. طيب ما هي اليد؟ لا 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 هنا قال اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم جاء تفسيرها في هذا الحديث وقال يد المعطي هي العليا، العليا اليد العليا هي يد المعطي المنفق، واليد السفلى في المقابل هي يد الآخذ المنفق عليه أو المتصدق عليه وغير ذلك. فالآخذ هو عبر عنه باليد السفلى، والمعطي هو اليد العليا، يده هي اليد العليا. أول الحديث في الصحيحين اليد العليا خير من اليد السفلى، لا شك. يعني المنفق الآن والذي ينفق من ماله ويتصدق، سواء كانت هذه الصدقة واجبة أو غير واجبة، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم قال وابدأ بمن تعول، هو وافق هذا الحديث. يعني هذا الحديث أوله هو على يعني فيه جزآن، اليد العليا واليد السفلى. ففي حديث أبي هريرة آخر الحديث، حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، جاء رجل أو قام رجل، قال رجل، يعني اختلفت الروايات عند البخاري وعند مسلم، بعضها جاء رجل بعضها قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي أو الصحبة، كل هذه واردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، في بعض الروايات كررها مرتين أمك، وفي بعضها ثلاث مرات. ثم بعد الأم والأب، وفضلت الأم بتكرار الأمر ببرها ثلاث مرات. ثم الأب مرة واحدة، وليس هذا نقصا في حقه، لكن الأم يعني تعبت على هذا الابن أو الولد أكثر من الأب، وهي أيضا ضعيفة وتحتاج إلى زيادة عناية، فهي أحوج من الرجل، الأم المرأة أحوج من الرجل، أحوج منه إلى العناية والرعاية. فقال أمك، هذا كما في حديث أبي هريرة، ثم ثلاث مرات، ثم أبوك، ثم مثل ما في هذا الحديث أدناك أدناك، يعني الأقرب في الأقرب. فهذا فيه ترتيب، الأول الحديث قال ابدأ بمن تعول، وهذا فيه عموم كل من يعوله وتلزمه نفقته، منهم يعني الزوجة والمماليك والبهائم والأقارب، والأقارب يبدأ بمن بالأم، وأشار إلى العناية بها، أوصى بالعناية بها، لأنه قال أمك ثم أمك، وأيضا ثم هذه الترتيب مع التراخي يعني فيها زيادة اهتمام، ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك، يعني الأقارب هم حسب القرب وحسب ميراثهم، ترتيب حسب ترتيبهم في الميراث الأقارب، فالأقارب ليسوا في درجة واحدة، ثم أدناك فأدناك. وفي أحاديث أخرى أيضا فيها زيادة إيضاح وتقدم بعضها. قال رحمه الله تعالى وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، واختار هذا اللفظ لعمومه يظهر والله تعالى أعلم، يد المعطي العليا. هذه تفسير للحديث الآخر، حديث أبي هريرة أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. فهذا الحديث يعني قدم الأم، وهذا صريح في 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 حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه أيضا: أمك ثم أمك ثم أمك. ثم بعد ذلك جاء الأب. فحديث أبي هريرة ذكر فيه، هنا قال: وابدأ بمن تعول أمك وأباك، يعني ذكر الأم مرة وذكر الأب مرة واحدة. هناك في زيادة تفصيل وتفسير فقال: أمك ثم أمك ثم أمك. ولذلك نحن نقول أكثر من مرة، يعني الذي يريد أن يفهم الأحاديث يجمع ألفاظه، فهي يوضح بعضها يوضح بعضها بعضا. فهذا حديث أبي هريرة فيه ذكر الأم ثلاث مرات. ثم الأب معطوفا بثم، وهذا للترتيب، معناه إذا بررت أمك انتقل إلى بر أبيك، وهو صريح في تقديم الأم على الأب كما ذكر جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح أن الأم مقدمة في البر، وهذا لا يزاحم حق الأب، يستطيع أن يبر أمه ويبر أباه ويعطي كل ذي حق حقه من الأب والأم والأقارب حسب قدرته وطاقته. وذكرنا بالأمس أن الأقارب، هو قال: أدناك فأدناك، أن نفقة الأقارب لا تجب إلا بشرطين، وهذا ذكرناه بعد الأذان، يمكن بعض الناس خرج. شرطين: الشرط الأول غنى المنفق، أن يكون غنيا، والله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. فهو متى يجب عليه نفقة الأقارب؟ إذا كان الأقارب متى؟ أما الزوجة فتقدم أنه يجب عليه على كل حال، إما أن ينفق، وإما أن يطلق على خلاف ذكرناه بالأمس في 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 والمماليك، إما أن ينفق عليهم لا يتركهم للموت للضياع للجوع، إما أن ينفق عليهم أو يبيعهم. وكذلك البهائم، إما أن ينفق عليها وإلا، حتى البهائم، لأن يعني الحديث: دخلت النار امرأة في بر في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالأقارب ما تجب نفقتهم إلا بشرطين: الشرط الأول غنى المنفق، والشرط الثاني فقر المنفق عليه. فإذا كان لم يعني يحصل أو يتحقق الشرطان، مثلا كان المنفق عليه القريب فقير والمطلوب منه الإنفاق فقير أيضا، هذا لا يجب عليه لأنه فقير. لو كان بالعكس، المنفق فقير وذاك المنفق عليه والقريب هو غني، هذا لا يجب عليه. إذا كانوا يعني من باب أول، إذا كانوا كلهم أغنياء أيضا لا يجب عليه، إلا ما كان بالمعروف والمواساة يعني وصلة الرحم، فهذه أمور يعني من باب الإحسان، من باب الإحسان ومن باب البر وصلة الأرحام. قدم الأم كما قلنا العناية يعني بها بالأم، لماذا؟ لأنها في الغالب أحوج من الرجال كما قلنا، والإنفاق على القريب المعسر وأيضا هي أكثر يعني مشقة، تنالها مشقة الحمل والولادة والرضاعة والحضانة، وهذه لا يلتفت الناس إليها مع أنها تعاني منها معاناة شديدة. يعني إذا مرضت معه، وإذا جاعت من جوعه، تألمت لجوعه، تسهر معه إذا سهر من مرض أو جوع أو شيئا ألم به أكثر من الأب. هذا ليس هذه إذا قلناها نقول أكثر، وليس هذا سلبا لشفقة الوالد أو أنه لا يشفق على ولده وأنه لا يعتني به، ولا لا، نحن رأينا من إذا بكى ولده بكى مثله وهو رجل، لكن الأم أكثر، الأم في هذا الباب. والمشقة الولادة والحمل والرضاعة هذه لا تنال الوالد، الوالد لا يصيبه منها شيء الأب، فهي قدمت لهذا، وهذا من مراعاة الإسلام وحكمة الشرع. والله سبحانه وتعالى يعني ذكر ذلك، حملته أمه وهنا على وهن، ها، وحمله، وقوله تعالى حملته كرها ووضعته كرها، فهي تعاني في حمله وفي ولادته وفي رضاعته، فيجب أن يراعى هذا ويحفظ لها ويحسن إليها جراء ما أحسنت. وبالوالدين إحسانا، يعني هو يعني نحن نكرر أن إذا يعني شددنا وبينا وأوضحنا وتوقفنا كثيرا عند حق الأم، ليس هذا معناه أن الأب ليس له من البر، بل يعني الوالد أيضا يجب أن يبرر قدر المستطاع. هذه الأحاديث وغيرها ما في معناها البدء بالنفقات الواجبة، النفقات الواجبة، لأن هناك نفقات غير واجبة التي من باب الإحسان. الواجبة يبدأ بالنفسي، وسيأتينا الرجل الذي قال عندي دينار قال انفقه على نفسك، سيأتينا إن شاء الله. ثم بعدها قال عندي آخر قال انفقه على أهلك، سيأتي هذا الحديث إن شاء الله. يجب البدء بالنفقة على النفس، ثم بعد ذلك يعني بعد النفس على القريب المعسر. يعني وإذا قلنا بالعموم نقول بالنفس ثم الزوجة، لأن في قوله أهلك سيأتينا بعض العلماء قال المراد بأهلك يعني زوجتك، وبعضهم قال الزوجة وبقية الأهل الذين هم في بيته وتحت ولايته وتلزمه نفقتهم، ثم الفروع الأبناء وأبناؤهم هكذا، ثم الأصول الآباء على خلاف في الجد إذا كان الأب موجود هل تجب نفقته أو لا تجب، ثم المماليك والبهائم، وبعده بعضهم يقدم المماليك لأنهم هؤلاء تلزم. يعني عندنا الآن هناك المنفق عليهم قسمان، يعني باعتبار، لأن اعتبارات كثيرة، باعتبار نستطيع أن نقسم المنفق عليهم إلى قسمين، قسم تجب النفقة عليهم في الإيسار يعني في الغنى، وفي الإعسار يعني في الفقر تلزمه كالزوجة والمماليكها، والمخرج من هذا لم يستطع تماما يطلق على القول الراجح، يطلق المرأة، تقول المرأة أطعمني أو طلقني كما مر معنا في الحديث، ويقول المملوك أطعمني أو بعني، ويقول الولد إلى من تتركني. فعلى هذا يكون المنفق عليهم قسمين: قسم لا يعني تلزمه النفقة في الإيسار والإعسار، ومن وهؤلاء كالزوجة والمماليك، ومنهم من تلزمه في الإيسار دون الإعسار كالأقارب ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. هذا فيه وجوب النفقة على المماليك، وجوب النفقة على المماليك. ولا يقول إنسان كما جاءني قبل أسبوعين: ما عاد في مماليك، لماذا نشرح هذه الأحاديث؟ سبحان الله، هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحكام ثابتة إلى يوم القيامة، وهذه فيها بيان سمو الإسلام وعدل الإسلام والرأفة بالضعفاء في الإسلام، وكيف كان حتى ثم ما الذي يدريه أنه لا يعود الملك بعد ذلك. المهم، هذه أحكام يجب أن تعلم، ولو ما فيها إلا أننا نعرف عدل الإسلام ونرد على أعداء الإسلام بهذا، وسماحة هذا الشرع العظيم الكريم، وبيان يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع الرق أيضا شرع له أحكاما تحمي هذا، وفتح أبوابا كثيرة للعتق، يعني الذي عنده مماليك، رغب الإسلام في اعتاق الرقاب، وكم من نص فيه في اعتاق الرقاب. ثم شرع أمور منها في يعني في الفدية، فيها عتق رقبة، يعني الذي يقتل خطأ عليه عتق رقبة، الذي يظاهر من زوجته، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. يعني انظر، أشياء هي في فدية، أشياء هي يعني يمكن أن نقول الآن جزاء، والمدخل فيها تحرير رقبة، تحرير. ما قال يعطى بيت المال كذا وكذا، قال لا، تحرير رقبة. وكذلك في الفدية في القتل ونحو ذلك. فكل هذه نعرض عنها ونقول الآن ما عاد في رق، هذا جهل عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، يعطيه يطعمه ويكسوه، ويطعمه مما يطعم ويكسوه. حتى أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه، وعندما ذهب إلى الربذة وبقي فيها حتى مات، الربذة قريبة من المدينة، ليست بعيدة شرق المدينة، يمكن 160 كيلو أو 150، لا أتذكر الآن مع أني وقفت عليها، كان يلبس ثوبا وعبده الرقيق يلبس مثله ويأكل معه. هذا هو عدل الإسلام، وهم هذا تعلموه من النبي، عندما قيل له في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. فوجي يعني وجوب نفقة الرقيق على سيده، وأنه لا يكلف من العمل. هذا الجزئية الآن موجودة في العمال، لا يكلف يعني نقيس على الرقيق. إذا كان الإنسان عنده عامل يجب أن يحسن إليه، وخاصة إذا كان قد يشاركه أيضا في النفقة، يشارك الرقيق في النفقة، خاصة إذا كان في الاتفاق أو في العقد بين صاحب العمل وبين العامل، وهذا أكثر ما يكون في المزارع وفي البراري الرعاة ونحوهم، أن تكون النفقة على صاحب العمل، فهذا يجب عليه أن ينفق كما يعني اتفق عليه في العقد، وأن لا يكلفه ما لا يطيق، لا يطلب منه شيئا لا يطيقه، فإن فعل فهو حرام عليه، فهو حرام عليه. هذا رفق الإسلام بالضعفاء من المماليك والعمال وغيرهم، ولا يكلفه، أن يعطيه يعني أجره في وقته ولا يؤخره عليه، ولا يؤخره. هذا هو شرعنا الذي يجب أن نعتز به ونرفع به رؤوسنا ونرد على أعدائنا الذين يتهمونه. والله لا يوجد نظام في الدنيا، لا أقول يماثل بل حتى يقارب النظام الإسلامي والشرع الإسلامي. فالله عندما شرع الرق أيضا بالطرق، له طرق مشروعة، الرق له طرق مشروعة، ولو ذهبتم إلى كتب الفقه وغيرها في تعريف الرق، ما هو الرق؟ يقولون يعني أنه سببه الكفر، عجز حكمي، حكمي قد يكون أقوى من الناحية هذا من عمه، لكنه عجز حكمي سببه الكفر. كان كافرا يقاتل مع الكفار، قاتلهم المسلمون، أخذوا منهم أسرى، فمنهم من يسترق. هذا هو الشرعي، ثم بعد ذلك يباع بالطريقة الشرعية، هذا هو. أما الذين يعتدون على الناس ويأخذون أبناءهم ويبيعونهم، فهذا ليس رقا شرعيا، ليس رقا شرعيا، بل هو ظلم واعتداء. فعندما شرع الرق أكرم الأرقاء، أكرمهم، فأوجب لهم النفقة والكسوة والمسكن، وشواهد هذا كثيرة كثيرة، يعني لو نذكر منها، يعني لو جمعناها تأتي في كتاب، وسيأتي بعضها في باب العتق، في باب العتق. أنا أشرت لكم شيء من العتق، يعني هذا من الإحسان إليهم، شرع العتق، وهكذا طبق المسلمون ذلك. أحد الصحابة له عبد، مولى عبد كان يرعى له غنما، فجاء الذيب وأكل بعض هذه الغنم، فصكه بضربه كفا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال أنا يعني من بني آدم، يسوءني ما يسوء الناس، فكأنه سأله عن ماذا أفعل، قال أعتقه. شوف كيف كل شيء، أعتق أعتق أعتق، يفتح أبواب العتق. فكان الصحابة يتمثلون بهذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في بلوغ المرام في باب عشرة النساء. لكن انظروا إلى هذا العدل، وانظروا إلى ظلم الأعداء الذين يتهمون الإسلام بأنه ظلم المرأة. هكذا النبي، وهكذا هم أيضا الذين عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله أن للمرأة حقا، فجاء يقول: ما حق هكذا هم يريدون يسألون يريدون التطبيق والعمل، يسألون سؤالا ليعملوا بما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط للعلم، إنما هو للعلم والعمل، للعلم والعمل بما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول حكيم بن معاوية هذا عن أبيه، وهو أبوه اسمه معاوية بن حيدة ابن معاوية القشيري، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وله صحبة، هكذا يقول صاحب التقريب، تقريب التهذيب. فالحديث حديث حكيم هذا عن أبيه، وأبوه اسمه معاوية بن حيدة، هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والنسائي في الكبرى بهذا اللفظ. وفي رواية عند ابن ماجه وعند أحمد بلفظ ما حق المرأة على الزوج، والمعنى واحد، ما حق المرأة على الزوج. والحديث صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي، فالحديث صحيح، الحديث صحيح. ويدل هذا الحديث على وجوب نفقة الزوجة، وقد تقدمت أحاديث في هذا الباب على زوجها. وذكر أبو محمد المقدسي صاحب المغني في الفقه قال أنه مجمع عليه، أمر أجمع عليه المسلمون الذي هو وجوب نفقة الزوجة على زوجها. ثم ذكر معه حديث قريب في الباب في الموضوع، قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم. حديث جابر في الحج هذا أطول حديث وأكمل وصف من الصحابة لحج النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ من الميقات، ميقات المدينة، حتى انتهى من الحج وصفا كاملا، وشرحه بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني في كتاب مستقل، حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم من أكمل الأحاديث في وصف وأتمها في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عندما خطب وأوصى بالنساء قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف، هذه كلمة بالمعروف كما ذكرنا بالأمس، العرف المعروف ما هو ما تعارف عليه الناس، يعني هو ما هو شائع في الوسط الذي يعيشون فيه. وذكرنا بالأمس هل المعتبر حال الرجل أو حال المرأة، قال بهذا بعض الفقهاء، وقال بهذا بعض الفقهاء، وقال آخرون أن المعتبر هو حال الزوجين، وأيضا ينظر فيه الأحوال عموما، أحوال الزمان والمكان، فقد يكون قبل يعني سنة أو سنتين أو خمس سنوات الرزق الطعام بثمن، ثم بعد خمس سنوات يمكن يتضاعف أربع مرات، فهل يبقى على الأول؟ لا، يعني يتغير بتغير الأحوال والأزمان والأمكنة، ومن تغير الأحوال هي تغير الأسعار. فإن كانت تكفيها مثلا 50 ريال فيما سبق، والآن لا تكفيها تعطى ما يكفيها، خذي، يقول النبي في حديث هند بنت عتبة بالأمس، خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، يكفي، فالمنظور إليها الكفاية، ولهذا أرجح قول في النفقة أنها غير مقدرة بغير أنها غير مقدرة بمقدار معين، مثلا بالمد أو بالريالات أو بالدنانير، لا هي مقدرة بالكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وبنيك. فالمنظور إليه هو الكفاية، وهذه حكمة عظيمة في الإسلام، يعني كلمة واحدة. وهذا من أيضا من ناحية أخرى من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فالكلمة الواحدة تدل على أحكام كثيرة إذا وقف الإنسان عندها وتأملها، وقد يستدل بها في هذا الباب وفي هذا الباب وفي. فهذا حديث جابر دل على أن النفقة تكون بالمعروف، وهو المعتاد كما قلت في بيئتها التي هي فيها وفي زمانها الذي تعيش فيه حسب حال الزوج والزوجة، هذا هو الراجح. وإن كان من الفقهاء من يقول المنظور إليه هو حال الرجل ويستدل ببعض الأدلة من العمومات، لكن الراجح والله أعلم أنه المنظور فيه لحالهما معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على مقدار معين من النفقة، بل ترك ذلك للمعروف للذوي. لذلك في أكثر من حديث في النفقة قال بالمعروف، وحتى في القرآن الكريم بالمعروف. فالمنظور إليه هو العرف، وذلك يختلف باختلاف كما قلنا الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال. ولذلك حتى الأمكنة لها دخل، لأنه قد يكون مكان بلد أرخص من بلد، بلد يكون فيه القوت أغلى بكثير من بلد آخر. فإذا كان في بلد كان فيه القوت والطعام رخيص ثم انتقل إلى بلد تضاعفت فيه النفقة أو ثمن النفقة وقيمة النفقة، فله أن ينظر. وبالعكس أيضا لو انتقل إلى مكان، وهذا ذكرناه بالأمس، أنها لا يجوز للمرأة أن تأخذ، المرأة التي أذن له الشرع كهند قال لها خذي ما يكفيك يعني من ماله وولدك بالمعروف، لا يجوز لها أن تزيد، يعني إذا كان يكفيها 10 لا يجوز، حرام عليها أن تأخذ 11. وهذا يجب على المسلمين أن يتفقهوا فيه، ما من أحد إلا ويحتاج مثل هذه الأحاديث، هو ما من أحد إلا يعني أندر من النادر أن لا يكون مسؤولا عن نفقة بعض أهله، لا يوجد إلا كان واحد يعني شو يقولون مقطوع من شجرة. فالحديث الأول فيه أيضا كما قلنا بيان حق الزوجة على زوجها، وأنه يطعمها من طعامه ولا يستأثر عليها، ويكسوها أيضا كذلك من كسوته، يعني ما يناسبها، لا تلبس مثل ثوب الرجل، لكن يعني كما يكسو نفسه. وهذا من كمال المروءة، هذا من كلام من كمال خيركم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، النبي هو خير الأمة لأهله، وخير الأمة هو خيره خيرها لأهله. خيركم خيركم يعني أمة محمد يا أهل الإسلام خيركم خيركم لأهله. فكل ما تجد رجلا يحسن إلى أهله ويعطف عليهم ويتلطف في شأنهم فاعلم أنه من خير الرجال. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، لأنه هو مسلم وأبوه مسلم صحابي وأبوه صحابي، فإذا كان هو صحابي وأبوه صحابي يقال يترضى عن الاثنين، عن الابن وعن الأب، فيقال رضي الله عنهما. فنقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وهكذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا ذكر معا. لكن إذا ذكر وحده قال ابن مسعود تقول رضي الله عنه، إذا قلت ابن مسعود هو يعني لا نعرفه أن أباه أسلم، لكن إذا قلت قال ابن عباس فتقول رضي الله عنه، لأنك لم تذكر أباه مقرونا بذكره. فلو قلت قال وهنا ابن عباس مقرون، الابن هو اللي هو عبد الله وابن عباس، لكن لو قيل عبد الله وحده فإنه يقال رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمرو في بعض النسخ عمر، وهذا خطأ، المطبوعة طبعا بعضها. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. تهديد عظيم، تخويف الذين يذهبون يقول نحن نذهب في الدعوة ويترك أولاده للمرض وللضياع وللمفسدين يأخذونهم حيث شاء، وين أنت؟ قال أنا في الدعوة. طيب وهؤلاء؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع، الله لهم، فالله لهم حتى وأنت موجود، الله لهم سواء كنت موجود أو غائب. وهذا جهل عظيم وانحراف شديد. كفى بالمرء أن يضيع، هذه كلمة عامة، يضيعه من حيث القوت، يضيعه من حيث التربية، يضيعه من حيث التعليم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي يكفي في كونه مذنبا أن يضيع من يعول، يعني يكفي الرجل أن يكون من المذنبين أن يضيع من يعول، ويهمل من تلزمه نفقته، ومن ذلك المماليك والبهائم. فهذا الحديث دل على مسألة كفى بالمرء إثما، وعند مسلم أن يحبس عمن يملك قوته، وهذا له سبب ذكر في الحديث، لأن الحافظ يذكر الكلمة التي تكون يؤخذ منها دليل على المسألة التي أورد الحديث من أجلها. لكن الحديث عبد الله بن عمرو هذا قال في الراوي عنه أنه سأل القهرمان يسمونه هو المسؤول عن نفقة البيت وإدارته وكذا، فقال هل أطعمت المماليك؟ عنده مماليك كثير. فقال لا، فقال اذهب فأعطهم طعامهم ونفقتهم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يحبسه حتى ولو تأخيرا، حتى ولو أخره، هذا فيه حبس، يتضور جوعا، وهذا في شؤونه وفي أموره، هذا لا يجوز. ولذلك هذا الصحابي تنبه لهذا وراقب مسؤوليته، ما مسؤولية العامل هذا الموظف عنده، مسؤوليته بالدرجة الأولى. ولذلك كان يسأل عنهم ويقول هل أعطيت المماليك قوتهم؟ ثم بعد ذلك أمره أمرا جازما، فقال اذهب فأعطهم طعامهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هذا لفظ مسلم. أما لفظ النسائي الذي أشار إليه بدأ به المصنف كفى بالمرء إثما، وفي فائدة أيضا، يعني كفى يعني بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فهو أعم، وإن كان عمن يملك، ربما يحمل يملك أن الولد لا يملكه والزوجة لا يملكها، ولكن المماليك هذا نص على المماليك، وهذا ما قلت من رحمة الإسلام بالضعفاء ومن بيان الشرع لحقوق المماليك هؤلاء عندما يعني شرع الرق، فبين لهم تماما وحفظ لهم حقوقهم يعني على أكمل ما يكون. فقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن الحديث في عمومه فيه بيان عظم مسؤولية الإنسان عمن تلزمه نفقته، مسؤولية عظيمة، لأنه يقول كفى بالمرء إثما، يعني يكفيه أن يكون آثما أن يضيع من يعول. ويعني من زوجة وولد وأقارب ما الذين تلزمهم النفقة، وقد أشرنا إليهم. ومن المماليك أيضا نص عليه في الرواية الأخرى التي هي عند مسلم وهي أصح، تحريم تضييع الإنسان وإهماله، لأنه كفى بالأرض إثما ولا يكون إثما إلا إذا كان حراما، فتحريم تضييع الإنسان وإهماله لمن تحت يده، تحت يده هذه ببخله وإمساكه والنفقة عنهم، فتحت يده منه الأولاد والزوجة والمماليك والحيوان الذي يملكه وهكذا، فكل من تحت يده هو مسؤوليته، ويجب أن يراقب الله ويخشى الله ويعطي كل ذي حق حقه. أما في حديث في هذا الباب وهو حديث قدسي، وأنتم تعرفون الحديث القدسي هو الذي يقول فيه النبي قال الله تعالى، يعني الفرق هو وحي والسنة كلها وحي، لكن هذا امتاز عن بقية السنة بأنه منسوب إلى الله صراحة، وإلا فالسنة كلها وحي، الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما قاله النبي وكل ما ثبت من سنته قولا أو فعلا فهو وحي من الله سبحانه وتعالى. ففي حديث أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله لي، قال الله، هذا حديث، هذا الحديث القدسي قال الله لي، فأصبح هذا حديث قدسي تمييزا له عن بقية الأحاديث غير القدسية. قال الله تبارك وتعالى لي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، الجزاء من جنس العمل، تريد زيادة في الرزق لا تمسك عن هؤلاء الذين وكل الله أمرهم إليك وجعل رزقهم تحت يدك وكلفت برعايتهم، فأنفق ينفق عليك جزاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يريد البركة ويريد أن يزيد الله له في رزقه لا يمسك نفقة من أوجب الله عليه النفقة، أنفق، وربما يدخل فيها حتى الصدقة المستحبة، أنفق عموما أنفق عليك. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فكلما راعى الإنسان ما أوجب الله عليه وأنفق من هذا المال سرا وعلانية على واجبا ومستحبا، فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه بأن يبارك له. وصور أنفق أنفق عليك لا نستطيع أن نحصرها، كيف؟ الله قد تكون بالبركة، يعني ليس بالعدد لكن قد تكون بالبركة، قد تكون بدفع الشر عنه. ولذلك تجد بعض الناس عنده أموال كثيرة ويأتي بها من حلها ومن حرمها ومن غير حلها، ثم يدفعها للأطباء ولا يجعل فيه بركة، لا يجعل الله، تأتيها جوائح، وتجد واحد مراعي لله سبحانه وتعالى ومؤدي للحقوق التي عليه في ماله وفي من يقوم عليه فتجد على قلة كما نقول دخله تجد فيها البركة وتجدهم يعني مطمئن النفس ومرتاح وبصحة جيدة هو ومن معه. ليس هذا معناه أنهم لا يمرضون، لا، لكن أنا أقول هذا ظاهر ومشاهد، وهذا ظاهر ومشاهد، فهذا صورة، وقد يكون بالعدد يعني بالتكثير، تكثير المقدار، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء. والصحابة كانوا مضرب مثل في 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 الإنفاق، عندما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم يقول أنا عندي أحب مالي بستان، هذا حائط يقولون اسمها بيرحاء، الناس ينطقونها بيرحاء، ليس صحيحا، بيرحاء يعني من البراح، هي في البراح، فهي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها كيف يشاء، فقال أنفقها في أقاربك. والآخر أيضا عندما سمع الندب إلى الصدقة والبر والإحسان ذهب إلى حديقته، عند حديقة، حديقة جميلة جدا فيها كذا شجرة ذكروها، وزوجته فيها، فهو تصدق بها، فالرجل كان يعني هي خصومة بين رجلين، واحد له نخلة، فأصر على أن يأخذها من صاحبه، من صاحب، فجاء أبو الدحداح هذا فقال له اتركها يعني تنازل عنها، هذا أنا أشرح العبارة ما ليست لفظ الحديث، وأعطيك ما تريد، ترضى بحديقتي، حديقة فيها كذا يعني نخيل كثير جدا ذكروها، نسيت العدد بالمئات، فقال رضيت، قال خذها. والنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رب عذق في الجنة لأبي الدحداح، في الجنة بدل هذا الأمر. فذهب الشاهد هنا، انظر إلى، هو تنازل عنها لله، فذهب وزوجته في الحديقة في المزرعة، فناداها من خارج السور وقال اخرجي، ليش؟ وقال لها تركتها لتصدقت بها لله، فما كان من هذه المؤمنة إلا أن مدحته على هذا العمل وقالت بخ أبي الدحداح. هذه ما قالت أنت تركتنا فقراء بعد أن كنا أغنياء وأولادنا ومستقبلهم، لم تقل هذا، بل أثنت عليه، فهم من مدرسة واحدة، مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا يعني تنازلنا في التعبير، فهذا هو فعل الإيمان، فعل الإيمان في قلوب المؤمنين. فالصحابة كانوا إذا سمعوا توجيها من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا ترغيبا في عمل بادروا إليه وتسابقوا إليه رضي الله تعالى عنهم ورضاهم، ولعن أعداءهم وأخزاهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.